بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أحبتي الكرام، معاشر طلاب العلم ومشايخ الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا جميعا في هذه الدورة العلمية وهذا المجلس الجديد من مجالس التعليق على نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ أحمد بن علي بن محمد المعروف بن حجر العسقلاني رحمة الله تعالى عليه، والمتوفى في سنة 52 و800 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أحبتي الكرام، نواصل بارك الله فيكم في شرح كتابنا، وطبعا هذا لا علاقة له بالدرس، هذا من الدرس الماضي. قال: والفرد النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع، وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد، وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يذكر لنا عدة مصطلحات، سأبدأ من المصطلح الأخير. قال: وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار. المحدث من أهم أعماله أن يجمع طرق الحديث، بمعنى هو قد وقف على كلام نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيذهب وينظر في الكتب ما هي أسانيد هذا الكلام. هذا التتبع وهذا البحث عن الأسانيد وكتابة الإسناد الأول ثم الإسناد الثاني والنظر في هذه الأسانيد، قال الحافظ ابن حجر، قال: هو الاعتبار. إذن عندنا مصطلح اسمه الاعتبار. ما معنى الاعتبار؟ تتبع طرق الحديث لمعرفة هل وافق أحد من الرواة راوي الخبر على روايته أم لا. الاعتبار تتبع طرق الحديث لننظر هل وافق أو شارك، بدل وافق نقول شارك، أحد الرواة راوي الحديث في رواية هذا الخبر أم لا. تتبع طرق الحديث للنظر هل شارك أحد الرواة، سواء كان واحد أو اثنين أو عشرة أو عشرين أو مئة، راوي الخبر في روايته هذه أم لا. إذن هذا هو الاعتبار، وإن شئت فقل جمع الطرق يسمى الاعتبار، جمع طرق الحديث يسمى الاعتبار. ثم الحافظ ابن حجر تكلم عن مصطلح قال المتابع. ستجد في كتب التخريج وتابعه فلان، وتابع فلان فلانا. المتابعة هذه ما معناها؟ قالوا: المتابعة موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن شيخه أو من فوقه عن نفس الصحابة. موافقة الراوي لغيره في رواية الحديث عن شيخه أو من فوقه مع الاتفاق في الصحابة. أعيد بالمرة الثالثة، وإخواني الكرام لا يشترط أن تكتب التعريفات، هذه تعريفات تجدها في كل الكتب، لكن فهم التعريف هذا الأهم. موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن شيخه أو من فوقه مع الاتفاق في الصحابة. إذن هذا الأمر يسمى المتابعة، هذا الأمر يسمى المتابعة. يعني مثلا الإمام مالك يروي الخبر عن نافع، فيأتي أيوب السختياني ويروي الخبر عن نافع عن ابن عمر. أيوب السختياني تابع الإمام مالك، أيوب السختياني تابع الإمام مالك. ستأتي معنا أمثلة أوضح بعد قليل بإذن الله عز وجل. الآن إذا كتبنا كلمة المتابعة نفرع فرعين. المتابعة تقسم إلى قسمين. القسم الأول المتابعة التامة، القسم الثاني المتابعة القاصرة. المتابعة التامة موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن نفس الشيخ، موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن نفس الشيخ. يعني من باب التقريب بارك الله فيكم، الاسم الكريم عمران والشيخ محمد. عمران قال: أنا سمعت الشيخ وليد العبري في درس الفقه يقول كذا. محمد قال وأنا سمعت الشيخ وليد العبري في درس الفقه يقول كذا. محمد تابع عمران، يروون عن من؟ عن نفس الشيخ. واضح بارك الله فيكم. هذه المتابعة تسمى متابعة تامة، متابعة تامة. لماذا؟ لأن الراوي وافق غيره في الرواية عن نفس الشيخ. طيب، المتابعة على نوع ثاني، هناك متابعة تسمى متابعة قاصرة، وهي موافقة الراوي غيره في رواية الحديث عن شيخ شيخه ومن هو فوقه. موافقة الراوي في رواية الحديث عن شيخ شيخه أو من فوقه. محمد يقول أنا سمعت الشيخ وليد العبري يقول قال الشيخ بن عثيمين كذا وكذا. يأتي عمران فيقول أنا سمعت الشيخ بن عثيمين يقول كذا وكذا. إذن هذه متابعة قاصرة لمن؟ متابعة قاصرة للراوي الأول. ستأتي معنا أمثلة أوضح بإذن الله عز وجل. ثم أيضا عندنا مصطلح أخير، الآن صار عندنا الاعتبار والمتابعة تنقسم قسمين تامة وقاصرة، وعندنا مصطلح أخير هو الشاهد. ما معنى الشاهد؟ الشاهد مجيء الخبر بنفس اللفظ أو قريب منه مع الاختلاف الصحابي. عندنا حديث مثلا من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، جاء من رواية أربعة من الصحابة أو خمسة من الصحابة. إذن الحديث الأول شاهد للثاني، والثاني شاهد للثالث، والثالث شاهد للرابع، والرابع شاهد للخامس. إذن الشاهد رواية الخبر بنفس النص أو اللفظ أو مع اختلاف يسير، ولكن من حديث صحابي آخر، من حديث صحابي آخر. طيب، نريد الآن بارك الله فيكم مثال على المتابعة التامة. ذكرت لكم مثال عام، عندنا حديث من رواية مالك عن نافع عن ابن عمر. طيب، المتابعة التامة ستكون في أي راوي؟ المتابعة التامة ستكون في أي راوي؟ نافع. المتابعة التامة ستكون في نافع. فعندنا أيوب السختياني تابع الإمام مالك متابعة تامة في روايته الخبر عن نافع، في رواية الخبر عن نافع. طيب، عندنا المتابعة القاصرة، عندنا خبر بارك الله فيكم من رواية مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر، مالك وأيوب عن نافع عن ابن عمر. المتابعة القاصرة ستكون في أي راوي؟ إذا عندنا متابعة، المتابعة القاصرة تكون في أي راوي؟ فابن عمر. عندنا عمرو بن دينار يروي هذا، عندنا عبد الله بن دينار يروي نفس الخبر عن ابن عمر مباشرة. واضح بارك الله فيكم. فهذه متابعة قاصرة لمن؟ لمالك وأيوب، ومتابعة تامة لمن؟ لنافع. متابعة تامة لنافع. نريد أيضا مثال بارك الله فيكم للشاهد، عندنا خبر عن ابن عمر وجاء نفس الخبر عن ابن عباس، هذا يسمى ماذا؟ يسمى شاهدا، يسمى شاهدا. طيب أحبتي الكرام، لنأخذ على ذلك مثالا تفصيليا، لنأخذ على ذلك مثالا تفصيليا. وأنا أخوان الكرام سأحاول أن أسرع في الأمثلة، إن الكتاب عندنا طويل حتى نتمكن بارك الله فيكم من الانتهاء من الكتاب بإذن الله عز وجل. روى الشافعي في الأم قال أخبرنا مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. طيب، الإمام البخاري روى الخبر في الصحيح فقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك. طيب، أين الاتفاق الآن؟ في مالك. مالك أصبح الآن شيخ البخاري وشيخ عبد الله بن مسلمة. طيب، أين المتابعة التامة؟ عبد الله بن مسلمة تابع الشافعي متابعة تامة. إخواني واضح؟ الأحبة الكرام المشايخ، المثال بين أيديكم. سكت الإخوة. السكوت الشيخ واضح؟ طيب، إخوان الأفاضل، الشافعي يروي عن مالك وعبد الله بن مسلم يروي عن مالك، إذن هنا متابعة تامة للإمام الشافعي. لماذا؟ اتفق في الرواية عن نفس الشيخ وهو الإمام مالك، اتفق في الرواية عن نفس الشيخ وهو الإمام مالك. طيب، الآن وروى ابن خزيمة في صحيحه عن محمد بن الوليد قال أخبرنا مروان بن معاوية أخبرنا ابن فضيل قال أخبرنا عاصم بن محمد العمري عن أبيه عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه متابعة قاصرة للإمام مالك عاصم ابن محمد ابن زيد روى هذا الخبر بنفس لفظ رواية الإمام مالك، واتفق في أي؟ في عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. واضح بارك الله فيكم؟ هذه هي المتابعة القاصة. طيب إخوان الكرام، لو ما أدركت بعض الأشياء لا يضرك، لأن هذا الأمر قد يكون للمحدث الذي حرر وحقق وجمع والآن يبدأ يمارس الممارسة التطبيقية، يمارس الممارسة التطبيقية. طيب عندنا الآن الشاهد، النسائي يروي نفس الخبر عن ابن عباس، حديث ابن عباس بالنسبة لحديث ابن عمر يسمى ماذا؟ شاهدا. طيب إخوان الكرام، لماذا لم نقل بأن محمد ابن حنين تابع مثلا عاصم ابن محمد العمري عن أبيه؟ لماذا ما سميناها متابعة؟ أحسنت، اختلف الصحابي، فما تقع هنا المتابعة التامة والقاصرة. واضح بارك الله فيكم؟ إذا اختلف الصحابي ننتقل إلى موضوع الشاهد، إذا اتفق الصحابي عندنا الآن موضوع المتابعة التامة والمتابعة القاصرة. مع التنبيه بارك الله فيكم، الأئمة يذكرون دائما موضوع المتابعة، ما يذكرون متابعة تامة ومتابعة قاصرة، يقول تابعه فلان تابعه فلان، هذا يذكرونه كثيرا، يذكرونه كثيرا. طيب وتوجد أمثلة أخرى أخوان الأفاضل، لكن أرى والله أعلم أن نتجاوز هذه الأمثلة حتى جيد نذكر هذا المثال حتى نستوعب أكثر وأكثر. في صحيح البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن زوير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري الخبر، إنما الأعمال بالنيات. في صحيح البخاري قال قتيبة حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد. عبد الوهاب تابع من متابعة تامة بارك الله فيكم؟ أجيبه، لا لا، تابع من يا جماعة؟ تابع يحيى، لا 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 لا، عبد الوهاب تابع من متابعة تامة؟ سفيان، تابع سفيان بارك الله فيكم. أين نقطة الالتقاء؟ يحيى ابن سعيد، فعبد الوهاب تابع سفيان ابن عيينة متابعة تامة، تابع سفيان ابن عيينة متابعة تامة. طيب وهناك أمثلة أخرى بارك الله فيكم ترجعون لها في الكتب، ترجعون لها في الكتب. طيب أيضا نأخذ مثال حتى يستوعب علينا الإخوة أكثر وأكثر. في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل المسلم في معا واحد. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر قال الكافر يأكل في سبعة أمعاء والمؤمن يأكل في معا واحد. ماذا نسمي هذا؟ الشاهد. لماذا؟ اختلاف الصحابي، حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة، حديث ابن عمر شاهد لحديث أبي هريرة. طيب قال ثم المقبول إن سلم من المعارضة فهو المحكم، وإن عورض بمثله فإن أمكن الجمع فهو مختلف الحديث. إخوان الأفاضل، الحافظ ابن حجر الآن أورد لنا مصطلحين، المصطلح الأول المحكم والمصطلح الثاني مختلف الحديث. أما المحكم هو الحديث المقبول السالم من المعارضة، الحديث المقبول السالم من المعارضة، يعني عندك حديث موضوع واضح لا يوجد شيء يعارضه، معارضة ظاهرة، فهذا هو الحديث الذي يسميه أهل العلم المحكم. مثل ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات، هذا حديث محكم ما في شيء يعارض، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، في بابه حديث محكم، كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميدان في الميزان حبيبتان إلى الرحمة، حديث محكم، إلى غير ذلك من الأمثلة، إلى غير ذلك من الأمثلة. مختلف الحديث معناه حديثان مختلفان في المعنى الظاهر، حديثان مختلفان في المعنى الظاهر، يعني كيف نجمع بينهما؟ هذا مختلف الحديث. وحقيقة أحبتي الكرام، هنا يظهر التحقيق العلمي وطالب العلم هنا يظهر، لأن إذا كانت الأمور واضحة هذه مسألة هينة سهلة الكل يتكلم فيها، طيب إذا كانت الأمور مشكلة هنا الآن تقول ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. طيب عندنا مصطلح آخر ما ذكره الحافظ بن حجر وهو مشكل الحديث، مشكل الحديث كل حديث وقع الإشكال في معناه، إما لمعارضته لآية قرآنية، أو لحديث آخر، أو لقاعدة من قواعد الشرع والدين. مشكل الحديث كل حديث وقع الإشكال في معناه، إما بسبب معارضته من ناحية المعنى الظاهر لآية قرآنية، أو لحديث آخر، أو لقاعدة من قواعد الشرع والدين. طيب إخوان الكرام، أيهما أعم، مشكل الحديث أو مختلف الحديث؟ أيهما أعم؟ مشكل الحديث. لماذا؟ في مشكل الحديث لا يشترط أن يقابل الحديث حديث آخر، قد يكون الحديث نفسه معناه يحتاج إلى دقة وتأمل. واضح بارك الله فيكم. أما في مختلف الحديث عندك حديثين بينهما ماذا؟ شيء من التعارض. فالأعم هو مشكل الحديث، والأخص مختلف الحديث. عندنا فائدة في الكفاية للخطيب البغدادي، قال ابن خزيمة: لا أعرف أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثان بإسنادين صحيحين متضادان، فمن كان عنده فليأت به حتى أؤلف بينهما. لا يمكن أن تجد نصين نبويين أو نصين شرعيين يتعارضان بالكلية بحيث لا يمكن أبداً أن تجمع بينهما، لا يمكن بارك الله فيكم. لماذا؟ هذا الدين نزل من عندي الحكيم العليم. لذلك مختلف الحديث، مشكل الحديث، إنما هو بحسب أفهامنا نحن، بحسبنا نحن. وقد يكون عند بعض أهل العلم يقول لك لا، المعنى ظاهر، المعنى ظاهر وبين. طيب مثال مختلف الحديث، ما جاء في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة. وجاء في حديث آخر: فر من المجذوم فرارك من الأسد. حديث يقول فيه العدوى ما تؤثر، وحديث فيه أنك إذا رأيت المجذوم، الجذام مرض يصيب الجلد يعدي، فر منه. طيب كيف نجمع بين الحديثين؟ هذا مختلف الحديث. واضح بارك الله فيكم، هذا مختلف الحديث. مثال آخر أسهل من المثال السابق، جاء في حديث طلق بن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوضوء من مس الذكر، قال: هل هو إلا بضعة منك؟ طيب عندنا حديث بسرى: من مس ذكره فليتوضأ. طيب كيف نجمع؟ هذا مختلف الحديث. واضح بارك الله فيكم. طيب الآن عندنا فائدة، طرق الجمع بين النصوص، طرق الجمع بين الأحاديث، أو سؤال بمعنى آخر: ما العمل إذا وجدنا مختلف الحديث؟ ماذا نفعل؟ اصبر علي، كلامك صحيح صحيح، جزاك الله خير، لكن نريد خطوات علمية، خطوات مبنية على أسس صحيحة. أولا طبعا قبل كل شيء، حتى يصدق أنه مختلف الحديث، تنظر في ثبوت الخبر. عندك حديث صحيح يعارض حديث موضوع، يحتاج أن تجمع بينهما؟ لا يحتاج. واضح بارك الله فيكم. هذا كما يقال خارج محل النزاع، خارج محل النزاع. أذكر لك مثال آخر، عندنا حديث نبوي الدين النصيحة، فيأتيك واحد يقول: طيب هذا الحديث فيه إشكال. تقول له: أين الإشكال؟ يقول لك: الناس يقولون دع الخلق للخالق. طيب بالله عليك، هذا كلام الآن؟ هذا كلام الآن؟ نتكلم عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم وتعارض بعقلك ومزاجك وهواك؟ دع الخلق للخالق آية؟ أجيبه آية قرآنية؟ حديث إجماع من أهل العلم؟ هذا كلام فارغ. واضح بارك الله فيكم. فلذلك ينتبه أولا عليك بهذا الأمر. الأمر الثاني أن تنظر في الجمع بين النصين المتعارضين، الجمع بين النصين المتعارضين. طيب لماذا قلنا الجمع؟ لأن في الجمع عمل بكلا النصين، في الجمع عمل بكلا النصين. طيب نريد مثال تطبيقي، من مس ذكره فليتوضأ. وأيضا في الحديث إنما هو بضعة منك، من طرق الجمع، الحديث الأول ثابت والحديث الثاني ثابت، من طرق الجمع أن إنما هو بضعة منك، هذا يدل على أن من مس ذكره وهو متوضئ وضوءه لا يبطل، ومن مس ذكره فليتوضأ يدل على أن الوضوء من مس الذكر مستحب. واضح بارك الله فيكم، ليس بواجب. وبهذا تجمع بين النصين، تجمع بين النصين. طيب الطريقة الثالثة، إذا ما استطعنا أن نجمع بين النصين، ماذا نبحث عن ماذا؟ ماذا؟ ليس التاريخ شيخي، نريد عبارة أدق. ما هي؟ أحسنت، نبحث هل هناك نسخ؟ ربما الحديث يتكلم عنه حديث منسوخ. طيب كيف يعرف النسخ؟ هذا له أمر آخر، هذا له باب آخر بارك الله فيكم، سيأتي معنا بعد قليل، سيأتي معنا بعد قليل. فالطريقة الثالثة أن تنظر في النسخ. طيب الطريقة الرابعة أو الخطوة الرابعة أن ترجح أحد النصين على الآخر. طيب النصين كلاهما صحيح لكن ترجح النص الأول على الآخر. طيب الأمر، سأرجع للنقطة الرابعة، الأمر الأخير بارك الله فيكم ماذا؟ لا الآن عندك حكم فقهي، ماذا؟ التوقف. التوقف بالنسبة لماذا؟ بالنسبة لك أنت، أما عند عالم آخر ما يتوقف، يقول الأمر واضح بالنسبة لي أنا. إذن عندنا أربع مرات أو خمس مرات، الأمر الأول البحث عن ثبوت الخبر، المرتبة الثانية الجمع بين الحديثين أو الأحاديث، المرتبة الثالثة النظر في الناسخ والمنسوخ، المرتبة الرابعة الترجيح، تقول الحديث الأول صحيح والثاني صحيح ولا يوجد نسخ لكن الحديث الأول مقدم على الثاني ويرجح على الحديث الثاني لماذا؟ لكذا وكذا وكذا. والأمر الأخير التوقف، ما تبين لي شيء في هذا الأمر، هذا بالنسبة لأفراد أهل العلم. طيب نريد الآن مثال على الترجيح، الجمع ذكرنا مثاله، الناسخ والمنسوخ سيأتينا بعد قليل، نريد مثال على الترجيح، لابد ترجح، ما في ناسخ ومنسوخ الآن، لابد أن ترجح بين نصين. مثل ماذا؟ في صحيح مسلم قالت ميمونة رضي الله عنها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهو حلال. وفي صحيح البخاري ومسلم عن ابن عباس تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم. بينهما تعارض؟ بينهما تعارض ولا لا؟ بينهما؟ ها؟ أين التعارض؟ الحديث الأول يقول النبي صلى الله عليه وسلم تزوج وهو حلال، والثاني تزوج وهو محرم، يجتمعان؟ يعني ممكن يجتمعان؟ لا ما يجتمعان. طيب هل نستطيع أن نقول بالناسخ والمنسوخ؟ كم مرة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة؟ مرة واحدة. واضح بارك الله فيكم، يعني ما طلقها رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين. طيب ماذا نفعل هنا؟ رجح أهل العلم بين النصين، قالوا حديث ميمونة مقدم. لماذا؟ ها؟ هي صاحبة القصة، هي الطرف في القصة أصلا، هي طرف في القصة. قالوا سبب آخر أيضا يذكرونه، ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه كان صغيرا، يعني صغير جدا رضي الله عنه وأرضاه، فكلام ميمونة صاحبة القصة وصاحبة الشأن مقدم. وبعض أهل العلم قالوا يجمع بين هذه النصوص تزوجها وهو محرم، أي كان في الحرم، كان حلال لكنه كان في الحرم، لكن هذا فيه إشكال. فهنا الآن ماذا فعلنا؟ إذا ما أمكن الجمع بوجه من الوجوه ننظر في الترجيح، ننظر في الترجيح. طيب من أشهر كتب مختلف الحديث كتاب اختلاف الحديث للشافعي. وطبعا إخوان الكرام الإمام الشافعي في هذا الباب وباب فهم نصوص القرآن والسنة من أذكياء العالم، أعطاه الله فطنة وذكاء وحذقا عظيما في مثل هذه الأمور. وأيضا عندنا كتاب آخر تأويل مختلف الحديث ابن قتيبة، وعندنا كتاب عظيم جدا في هذا الباب شرح مشكل الآثار. إخوان الكرام، هنا في هذا الباب يعني بعض أهل العلم يسميه معترك. إيش معنى المعترك؟ هنا يظهر أهل العلم، يعني بعض الناس إذا أراد أن يجمع بين النصوص يجمع جمع هزيل جدا بين النصوص، واضح بارك الله فيكم. لكن تجد العلماء إذا أراد أن يجمع بين النصوص ماذا يفعل؟ كأنه وضع النصوص كلها بين عينيه وينظر لها جميعا ويؤلف بينها. لذلك تجد الآن بعض المبتدعة كما يقال ينظرون إلى النصوص بعين عوراء، واضح بارك الله فيكم. ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، خلاص عنده الحكام كلهم كفار. طيب لماذا؟ لأنه ما عنده، ما ينظر إلا بعين عوراء، واضح بارك الله فيكم. وهذا طبعا دليل على الجهل وضعف الفقه في الدين، ودليل أيضا على اتباع الهوى والعياذ بالله. نسأل الله العفو والعافية. نعم اتباع الهوى، ما كان سوء القصد، سوء القصد اتباع هوى فماذا يكون؟ طيب فائدة بارك الله فيكم، الحافظ بن حجر يقول هنا بأن الجمع بين النصوص نصين متعارضين ويمكن الجمع بينهما، هذا يسمى مختلف الحديث. وأهل العلم يقولون حتى الناسخ والمنسوخ يسمونه مختلف الحديث، والأمر في هذا سهل ويسير. يعني الحافظ بن حجر ضيق، وأهل العلم يقولون لا، إذا وجد أي تعارض واتبعت هذه المراتب فإن هذا يسمى مختلف الحديث، والله تعالى أعلم. طيب قال أو ثبت المتأخر فهو الناسخ والآخر المنسوخ، وإلا فالترجيح ثم التوقف. يعني هذه المراتب الآن مرت معنا، لكن الآن نأخذها من ناحية الكلام عن النسخ. النسخ رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل متأخر من الكتاب والسنة، رفع حكم دليل شرعي أو لفظه بدليل متأخر من الكتاب والسنة. الحديث الناسخ هو الحديث المتأخر الذي نسخ الحديث المتقدم، والحديث المنسوخ هو الحديث المتقدم الذي نسخ معناه أو لفظه. طيب من أمثلة الناسخ والمنسوخ، يعني كيف نعرف الناسخ والمنسوخ؟ منها نص النبي عليه الصلاة والسلام، كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، واضح بارك الله فيكم. أيضا أمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتل الكلاب، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال عليكم بالأسود البهي. أيضا أن ينص الصحابي على النسخ، أحد يذكر دليل سريع؟ غير هات غير إخوان دقيقة إخوان الكرام، إخوان الكرام أنا أذكر هذا في بعض دروسي. إخوان الكرام تعرفون لعبة الملاكمة؟ الملاكم إذا أراد أن يلاكم خصمه استعمل أي ضربة؟ ضربة القاضية. يعني هناك أشياء قريبة جدا منك ما ينازعك فيها أحد، استخدمها، استحضرها، تذكرها، فإنها قريبة جدا منك وربما لا تخفى على أغلب الحضور. أحد يعرف؟ غيره؟ لا، في باب الطهارة. جي قال أبي بن كعب رضي الله عنه وأرضاه إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها. يعني في أول الإسلام الرجل ما يغتسل غسل الجنابة إلا إذا رأى الماء، واضح بارك الله فيه. ثم بعد ذلك إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهد فقد وجب الغسل، أنزل أو لم ينزل. الصحابي ينص على هذا، الصحابي ينص أن هذا الأمر رخصة في أول الإسلام ثم نهي بعد ذلك عن النسخ. هذه من قواعد معرفة النسخ. يعني كيف تعرف الناسخ والمنسوخ؟ القاعدة الأولى نص النبي عليه الصلاة والسلام، القاعدة الثانية نص الصحابي على ذلك، وهناك قواعد أخرى ترجعون لها في المطولات، مع التنبيه أن هذا العلم معرفة الناسخ والمنسوخ أيضا أولاه أهل العلم اهتماما طيبا. فمن أشهر الكتب في الناسخ والمنسوخ كتاب لتلميذ الإمام أحمد أبو بكر أحمد بن محمد بن هاني الأثرم، ناسخ الحديث ومنسوخه، والكتاب موجود، قطعة منه موجودة. أيضا كتاب ناسخ الحديث ومنسوخه لأبي حفص عمر بن أحمد بن عثمان المعروف عمر بن شاهين. أيضا كتاب الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار لأبي بكر محمد بن موسى الحازم. وأيضا كتاب إعلام العالم بعد رسوخه بناسخ الحديث ومنسوخه لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي المعروف بن الجوزي. وهذه الكتب كلها مطبوعة. هنا فائدة، بعض أهل العلم يقول الحديث هذا منسوخ، فيتعقبه بعض أهل العلم فيقول يعني أسهل شيء، إذا رأيت نصين متعارضين ماذا تقول؟ منسوخ، هذا أسهل شيء. لكن هذا لا يسلم، هذا لا يسلم. فلذلك انتبه لهذا الأمر، انتبه لهذا الأمر، لأن النسخ له علامات، له أدلة. ليس هكذا الحديث هذا منسوخ وينتهي الموضوع، لا، وإنما هناك أدلة وعلامات ذكرها أهل العلم. طيب، قال ثم المردود. الآن سلمكم الله يتكلم الحافظ الحجر عن الحديث المردود الذي لا يثبت. قال إما أن يكون لسقط أو ضعف، يعني بمعنى قريب بارك الله فيكم، الحديث الضعيف غير الثابت، ما سبب ضعفه؟ يقول سببين. السبب الأول هناك سقط في سلسلة السند، والسبب الثاني طعن في الخبر، ما في سقط في السند لكن طعن في الخبر. إما أن يكون الطعن في حفظ الرواة، أو إما أن يكون يعني إما أن يكون الطعن في ضبط الرواة، وإما أن يكون الطعن في عدالة الرواة إلى غير ذلك. إذن عندنا الحديث المردود سبب الرد يبنى على أساسين، إما السقط، هناك السقط في الإسناد، وإما الطعن. قال فالسقط، الآن نتكلم عن سقوط حلقة من حلقات الإسناد. قال السقط إما أن يكون من مبادئ السند من مصنف أو من آخره بعد التابعي أو غير ذلك، فالأول المعلق والثاني المرسل، والثالث إن كان باثنين فصاعدا مع التوالي فهو المعضل، وإلا فالمنقطع. يعني أحبة الكرام، كم مصطلح ذكر الحافظ بن حجر؟ أربعة. ما هي؟ المعلق والمرسل والمعضل والمنقطع. واضح بارك الله فيكم. ذكر أربع مصطلحات الشيخ الذي على الجدار. اسمك؟ لا، جارك. نعم أحمد، سافرت؟ ذهبت إلى البلد؟ طيب، من أي بلد أخي أحمد؟ من أين؟ من أي بلد؟ السنغال. ما شاء الله، أكرم أنا. شيخ أحمد، أنا هذا باب الدعابة، غير مكانك قياسا على الجمعة. هنا طيب، لا لا، غير مكانك هنا أفضل قياسا على الجمعة. إخوان الكرام، ترى من نعس في الدرس ترى هذا شيء طبيعي، أنا أعلم هذا. بعضكم والإخوة من السنغال بلدهم بعيدة، فإذا جاءوا من مكان بعيد يتغير الوقت على الإنسان، وهذا أمر ترى معروف جدا بارك الله فيكم. فالأمور يعني لا تظنوا أنه يقع في قلبي شيء أو أغضب عليكم أو لا، لا أبدا إخوان، نحن كلنا فقراء إلى الله وكلنا طلبة علم. طيب، الآن عندنا المصطلح الأول، المعلق. ما معنى المعلق؟ ما حذف من مبدأ إسناده راو فأكثر. يعني عندنا الإسناد له بداية، البداية من المؤلف، من الراوي الأخير، هذا هو مبدأ الإسناد. وعندنا آخر الإسناد الذي ينتهي إليه قول القائل. فإذا حذف من أول إسناده راو أو أكثر فإن هذا يسمى بالمعلق. إذا حذف من أول إسناده راو فأكثر فإن هذا يسمى بالمعلق. طيب، نريد أمثلة على المعلق. وطبعا أحبة الكرام، من أشهر المعلقات بارك الله فيك، من أشهر الكتب التي اعتنت بالمعلقات أو ذكر فيها المعلقات صحيح البخاري. فالبخاري في كتابه معلقات كثيرة، المعلقات كثيرة في صحيح البخاري. نريد أمثلة على ذلك. هذا المثال الأول. في صحيح البخاري: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. أين الإسناد؟ علقه البخاري. واضح بارك الله فيكم. لذلك طالب العلم الدقيق ماذا يقول؟ يقول: وعلقه البخاري في صحيحه إذا ما رواه موصولا. هذا طالب العلم الذي يتحرى الدقة. يعني هنا البخاري حذف كل الإسناد، هذا يسمى أيضا ماذا؟ معلق. راوي واحد أو أكثر من راوي واحد، بس بشرط أن يكون من أين؟ من أول الإسناد، من أول الإسناد. طيب، ما سمعته؟
هل يفترض فيه أن يكون على
توالي؟ إذا حذف من أول الإسناد راوي واحد
فأكثر على توالي.
لا دقيقة، إذا حذف من أول الإسناد راوي واحد فإنه يسمى معلقا. طيب إذا حذف من أول الإسناد راوي واحد ثم ذكر الثاني ثم حذف الثالث، هذا يسمى معلقا أيضا ومنقطع. واضح بارك الله فيك، فيه تعليق وانقطاع، ويعني بالمعنى العام سلمك الله أنه يشترط أن يكون في المعلق أن يكون ما سقط على التوالي، يشترط في المعلق أن يكون ما سقط من أوله على التوالي إذا كان أكثر من راوي. طيب هنا لاحظوا، أسقط البخاري جميع الإسناد إلا الصحابي والنبي عليه الصلاة والسلام. ذكر قال: قال أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والفجر. هذا يسمى معلق. أيضا عندنا مثال آخر: قال نافع بن جبير عن أبي هريرة: عانق النبي صلى الله عليه وسلم الحسن. نزلنا إلى طبقة ماذا؟ طبقة التابعي، طبقة التابعي. ثم عندنا هنا لاحظ، علق البخاري أول الإسناد. كيف عرفنا أن البخاري علق أول الإسناد؟ مالك من شيوخ البخاري؟ لا، مالك من شيوخ شيخ البخاري. مالك من شيوخ البخاري؟ لا، مالك من شيوخ شيخ البخاري. مالك لم يسمع منه البخاري، إذن هذا معلق. لذلك ما قال البخاري حدثني مالك، قال مالك. واضح بارك الله فيكم. وذكر كل الإسلام بعد الإمام مالك، هذا أيضا يسمى معلقا. يعني أحبة الكرام، طالب العلم الذي لا يحسن قال هذا الحديث رواه البخاري موصولا في الصحيح، لا، رواه البخاري معلقا في الصحيح، لأن البخاري لم يسمع من الإمام مالك. وبالنسبة لي معلقات البخاري بارك الله فيكم وصلها الحافظ بن حجر في أي كتاب؟ تغليق التعليق، تغليق التعليق. طيب عندنا اصبر عليه الشيخ حتى نمضي الأسئلة لاحقة. عندنا فوائد. الفائدة الأولى: في كثير من المعلقات يعلقها البخاري ثم يصلها في موضع آخر. طيب لماذا علقها البخاري؟ يريد أن يصل الحديث في موضعه، ولكنه هنا أورد هذا الحديث من باب الفائدة السريعة. واضح بارك الله فيكم. بمعنى أحيانا يكون عندك شيء تريد تذكره الآن ثم بعد ذلك تريد تفصل فيه، هذا يأتي معنا كثيرا في الدرس. كذلك البخاري يورد الآن هذا الشيء هنا من باب أنه يخاطب من طلبة علم، يعني يا طالب العلم امسك هذه الفائدة الآن، امسك رأس الفائدة حتى تأتيك الفائدة مفصلة. فهمتم بارك الله فيكم؟ فلذلك لو قال لك قائل في صحيح البخاري معلقات، قل: هل تعلم أن البخاري يصلها في موضع آخر في الصحيح؟ ينقطع مباشرة، يتعلق كلامه. واضح بارك الله فيكم. فلذلك اضبط هذا الأمر أخوان الكرام. الأسئلة نتركها، نريد نمضي في كتابنا، وسأجعل وقت الأسئلة بين الأذان والإقامة إن شاء الله تعالى. طيب النوع الثاني: هناك معلقات أوردها البخاري في صحيحه ولم يصلها في موضع آخر. هذه أيضا على نوعين. النوع الأول: ما علقه البخاري بصيغة الجزم، مثل الأمثلة التي مثل هذا المثال. قال مالك، جزم أن الإمام مالك قال هذا الأمر، قالوا: هي صحيحة إلى أول الإسناد، ثم بعد ذلك أنت من يفتش عن باقي الإسناد. واضح بارك الله فيكم. يعني لنأخذ المثال الذي قبله، قال نافع بن جبير، هذا صحيح إلى نافع بن جبير. طيب من نافع بن جبير إلى أبي هريرة ابحث بنفسك. واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ كان البخاري يقول: أنا أخاطب طلبة علم يدركون مثل هذا الأمر. ومن باب الاختصار أيضا، كثير من هذه المعلقات إسنادها صحيح، كثير من هذه المعلقات إسنادها صحيح. طيب عندنا نوع آخر: أحاديث علقها البخاري بصيغة التمريض وروي يذكر قيل هذه لا تفيد شيئا، يعني بمعنى لا تستلزم الصحة ولا الحسن ولا الضعف، وإنما تبحث عنها بنفسك. قال جمع من أهل العلم: وما علقه البخاري بصيغة التمريض وكان ضعيفا فإنه لا يسكت عليه ويبينه في الصحيح. إخواني الكرام، صحيح البخاري فيه أحكام على الأحاديث، فيه أحكام على الأحاديث، لأننا لا نقرأ صحيح البخاري لا نعرف عنها. في صحيح البخاري قال: ويذكر عن أبي هريرة رفعه. ما معنى رفعه؟ رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لا يتطوع الإمام في مكانه. قال: ولم يصح. يذكر صيغة جزم ولا تمريض؟ تمريض. الخبر ضعيف، فقال البخاري ماذا؟ ولم يصح. ما سكت عنه البخاري، ما سكت عنه البخاري. طيب، هذا بالنسبة لي المعلق، فلذلك انتبه لهذا الأمر، فإن بعض الناس لا يتفطن لهذا المبحث من مباحث علوم الحديث. طيب، المرسل ما تعريفه؟ قال الحافظ بن حجر: أن يقول التابعي سواء كان كبيرا أو صغيرا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فعل كذا، أو فعل بحضرته كذا، أو بمعنى آخر ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بعضهم يقول المرسل ما سقط منه الصحابي، وهذا خطأ، إن لو جزمنا أن الصحابي سقط يكون الخبر ماذا؟ صحيح. لكن المرسل ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، نريد أمثلة. في مصنف ابن أبي شيبة بإسناده عن يزيد ابن أبي خصيفة عن سعيد بن مسيب، سعيد بن مسيب صحابي ولا تابعي؟ تابعي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ماذا يسمى؟ أجيب، ماذا يسمى؟ مرسل. لماذا؟ لأن التابعي أضاف شيئا إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. طيب، طبعا المرسل قسم، لاحظوا، المعلق قسم من أقسام الحديث المردود، المرسل قسم من أحاديث الحديث المردود. طيب، في مصنف ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع قال حدثنا هشام بن عروة. عروة بن الزبير صحابي ولا تابعي؟ أجيبه، صحابي ها؟ عروة بن الزبير صحابي؟ ها، من يقول صحابي؟ عروة بن الزبير تابعي. قال: عن أبيه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور. إذن هذا الخبر مرسل، لأنه من رواية عروة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعروة ليس بصحابي وإنما هو تابعي. إذن هذا الخبر من ناحية هذا الإسناد ما درجته؟ هذا الإسناد إسناد ضعيف، لأنه فيه سقط، لأن هذا الإسناد فيه سقط. طيب، مثال ثالث. قال: عن عبيد الله بن غزيك أو زريق عن الحسن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من الصدقة أن تسلم. الحسن البصري صحابي أو تابعي؟ ها، في أحد يقول صحابي؟ ها، هاي جماعة، في أحد يقول الحسن البصري صحابي؟ لا، تابعي. أضاف شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مرسل، فهناك سقط في الإسناد. أيضا في تفسير الطبري قال الحسن: لما نزلت هذه الآية فيه رجال يحبون أن يتطهروا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر. فهنا الحسن أضاف شيئا إلى النبي عليه الصلاة والسلام والحسن تابعي، إذن هذا الخبر ما درجته؟ مرسل. هناك سقط، هناك سقط في الإسناد. طيب، المرسل لماذا عد من أقسام الحديث الضعيف؟ لأننا لا نعلم عن الواسطة بين الحسن وبين النبي عليه الصلاة والسلام، فقد يكون الواسطة رجل، وقد يكون الواسطة رجلين. إذا كان رجل من صغار التابعين كم ستكون الواسطة؟ رجلين. طيب، الرجلين هؤلاء ثقات أو ضعفاء؟ الله أعلم. والأصل في حديث النبي عليه الصلاة والسلام الاحتياط والتوقي، الأصل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحتياط والتوقي. إلى الآن إخوان الكرام الأمور واضحة؟
واضحة.
طيب، ماذا؟
سبب حدوث مراسل.
جيد، أحسنت. لو أن رجلا قال لنا ما حكم طواف الوداع؟ فالرجل باب الاختصار قال طواف الوداع سنة، وبهذا طواف الوداع سنة. قال الشيخ بن باز طواف الوداع سنة. مثال، ماذا لماذا يفعلون هذا؟ باب الاختصار. واضح بارك الله فيك. أحيانا يكون كلام العالم عبارة عن فتية، واضح بارك الله فيكم، فتية، فيقول قال النبي عليه الصلاة والسلام. لن يجلس العالم في كل خبر يقول، إذا سئل عن مسألة عام يسألوا عن سؤال بحضرة طلبة العلم، فيقول حدثني فلان عن فلان عن فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا، فمن باب الاختصار يفتيه بها، باب الاختصار يفتيه بها. أو يكون أحيانا من باب المذاكرة، يتذاكرون العلم، واضح بارك الله فيكم، فكأنه يقول جاء في المسألة حديث فلان، فلا يذكر من حدثه بهذا الأمر لأنه يروي هذا الأمر في مجلس المذاكرة. طيب، عندنا الحديث المعضل، عندنا الحديث المعضل، يقولون فلان فيه داء عضال، أي شديد عظيم وكبير. والحديث المعضل ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي، ما سقط من إسناده راويان فأكثر على التوالي. طيب، ما العلاقة بين المعضل والمعلق؟ المعلق سقط من إسناده أولا قبل هذا راوي واحد فأكثر، أما المعضل راويان فأكثر. إذن أيهما أعم، المعضل ولا المعلق؟ أجيب ها يا جماعة، المعلق أعم، لأن المعلق لو سقط واحد يسمى معلق، أما المعضل لا، لابد يسقط اثنين على التوالي حتى تسميه معضل. فأيهما يكون أكثر انتشارا؟ المعلق، لأنه من أول إسناد يسقط واحد على طول تسميه ماذا؟ معلقا. أما حتى يسقط، حتى تسميه معضلا، لابد من سقوط اثنين، لابد من سقوط اثنين. طيب، اصبر عليه، ما انتهيت، اصبر عليه، ما انتهيت بعد. الأمر الثاني، المعضل يكون السقط فيه من أي موضع من مواضع الإسناد، سقط من أوله اثنين، سقط من وسطه اثنين، سقط من آخره اثنين، هذا كله يسمى معضل. أما المعلق لا بد أن يكون السقط من أوله، فمن هذا الاعتبار أيهما أعم؟
المعضل.
الإخوة سكتوا، سكت الإخوة. أعيد أعيد، المعضل يشترط أن يسقط اثنين من أي موضع في الإسناد، أما المعلق يسقط واحد، يسقط واحد أو فأكثر من أول الإسناد، فأيهما أعم؟ المعضل يكون أعم، لأن المعلق عبارة عن سقط خاص من أول الإسناد فقط، أما المعضل لا، من أي موضع سقط اثنين تسميه معضلا. طيب، ليس كل معضل معلق، وليس كل معلق معضل، لا يشترط هذا الأمر، واضح بارك الله فيكم. يعني هل الحديث إذا كان معلقا لابد أن يكون معضلا؟ لا، قد يسقط واحد. هل الحديث إذا كان معضلا لابد أن يكون معلقا؟ لا، قد يكون السقط في آخر الإسناد أو في وسط الإسناد، ولكن قد يكون الحديث بارك الله فيكم معضل معلق. كيف يا جماعة؟ سريع، من يعرف يرفع يده. لا تجب، لا تجب، تفضل. استعوه يجيب، دعوه. لا، تفضل تفضل شيخ.
إذا سقط في أول الإسناد شيخ راويان
فأكثر. أحسنت، إذا سقط من أول الإسناد راويان فأكثر يسمى معضلا معلقا، معضلا ومعلقا. طيب إخواني الكرام، الآن نريد أمثلة بارك الله فيكم. في الموطأ قال الإمام مالك أنه بلغه أن أبا هريرة قال. طيب، الإمام مالك يروي عن أبي هريرة مباشرة؟ لا، الإمام مالك يروي عن الصحابة من خلال التابعين، يروي عن نافع. وبتتبع طرق الخبر تجد أن السقط هنا اثنين على التوالي، أسقط الإمام مالك محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة. واضح بارك الله فيكم؟ ليش صار معضل؟ لأنه سقط من إسناد اثنين على التوالي، اثنين على التوالي، فأصبح معضلا، أصبح معضلا. طيب، في مسند الدارمي قال بإسناده عن الأعمش قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأعمش يقولون من صغار التابعين، من صغار التابعين يقولون ليس له رواية إلا عن أنس فقط، ليس له رواية إلا عن أنس فقط، ويقولون حتى بعضهم ليس له إلا رؤيا لأنس فقط. فإذا روى عن النبي عليه الصلاة والسلام في الغالب يكون ماذا؟ السقط اثنين، يكون السقط اثنين، لأنه ليس من كبار التابعين، من صغار التابعين. تفضل. جيد، لكن الأعمش بعضهم يقول ليس من التابعين، واضح بارك الله فيه، يقول له رؤية فقط، رأى أنس، ما روى عن أحد من الصحابة. فقد ينازعك أحد في هذا الأمر، قد ينازعك أحد في هذا، ولكن إذا كان تابعيا أيضا يكون ماذا؟ يكون معضلا، يكون معضلا. طيب، ما سمعت؟ لا، المعلل له علة خفية، هذه علة ظاهرة واضحة مثل الشمس، واضح بارك الله فيه. لا، المعلق من أول الإسناد، المعلق من أول الإسناد شيخ، واضح؟ إيه، نعم. طيب، في الطبقات لابن سعد بإسناده قال حدثنا نعيم ابن يحيى التميمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعيم ابن يحيى التميمي من أتباع التابعين، ليس تابعي، من أتباع التابعين، إذن سيكون السقط كحد أقل كم؟ اثنين، وهذا يسمى معضل، لأن المعضل راويين على التوالي أو أكثر، واضح بارك الله فيكم. لماذا؟ سيسقط هنا عندنا التابعي ويسقط عندنا الصحابي، وربما سقط أكثر أيضا، وربما سقط أكثر. في سنن أبي داود بإسناده عن إبراهيم، إبراهيم النخعي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم. هنا عندنا سقط اثنين، فالساقط هنا التابعي وأيضا الصحابي، وربما كان السقط أكثر من ذلك، وهذا السقط كله ماذا؟ كله على التوالي. طيب، ماذا؟ أخي الكريم، المرسل تقدم معنا الآن، ليس هذا يسمى مرسل، لأن الآن هل إبراهيم، أصبر عليه، أصبر عليه الشيخ، هل إبراهيم النخعي تابعي؟ واضح؟ بعض أهل العلم يقول ليس له رواية عن الصحابة، فلذلك هذه مسألة أخرى. فهمت علي؟ الله يسلمك. نعم. طيب، قال بإسناده عن يحيى عن سفينة، عن سفينة أن رجلا أشاط بنام، أشاط ناقته بجذل، أشاط نحرها بعود، هذا معنى بجذل أي عود، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأمرهم بأكلها. في التاريخ الكبير ومسند البزار أن يحيى ابن أبي كثير، هذا يحيى اللي عندنا الأول، يروي هذا الخبر عن عمرو بن يزيد عن صهيب عن سفينة. يعني كم السقط هنا؟ اثنين على لا ليس ثلاثة، اثنين. أخوان، السقط هنا اثنين، عمرو بن يزيد وصهيب، اثنين على التوالي، سقط في إسناد هذا الخبر، سقط في إسناد هذا الخبر. فائدة، بعض أهل العلم يطلق على الحديث الذي اشتد ضعفه بأنه معضل، فلذلك إذا مر عليك حديث تقول يا أخي الإسناد ما في سقط، كيف الإمام حكم عليه أنه معضل؟ ما يعنون هنا وجود سقط في الإسناد، وإنما يعنون به أنه شديد الضعف. شيخ اصبر علي، الله يرحم والديك شيخ، هذا ما يصلح، ترى أنا أتكلم في موضوع أنت تسأل في موضوع آخر. لا أخوان الكرام، لا أقبل بأي سؤال، هذا ما يصلح الآن، لأن التركيز ينقطع عندي بارك الله فيك، وأنت تتكلم في موضوع وغيره، دعك هذا سلمك الله. طيب، في الأسماء والكلى للدولاب قال ورأي، يعني إخوان الكرام راح أتكلم في مسألة أخرى أفهمها ثم نرجع لهذه الأمثلة وتبحث عنها. في الأسماء والكلى للدولاب قال وروى أبو صالح الرازي قال حدثنا موسى بن مروان قال حدثنا بقية قال عن خليد بن دعلج عن معاوية بن قرة عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بشر الدولابي، إخواني الدرس هنا، الدرس هنا، قال هذا حديث معضل يكاد أن يكون باطلا. فماذا يعني بالمعضل هنا؟ ضعفه شديد، لا ليس ضعيف، ضعفه شديد، لأنه قال يكاد أن يكون باطلا. فلذلك ننتبه لهذا الأمر. بعض المصطلحات قد يقول قائل كيف العالم يقول مثل هذا؟ المقصود بارك الله فيك أن الضعف هنا شديد، فلا بد أن تضبط هذه الأمور، لا بد أن تضبط هذه الأمور. طيب، عندنا أيضا شيء ذكره الحافظ بن حجر، قال المنقطع. المنقطع ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. طيب إذا كان على التوالي سيكون ماذا؟ معضل. وإذا كان بارك الله فيكم على التوالي من أول الإسناد سيكون ماذا؟ معلق. فإذا ما سقط من إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. بعض أهل العلم يقول حتى يفرق بشكل دقيق بين المنقطع وبين المعلق، قال المنقطع ما سقط من وسط إسناده. بعض أهل العلم يقول مثل هذا، ما سقط من وسط إسناده راو واحد فأكثر لا على التوالي. وبعض أهل العلم يقول أيضا هذا تعبير، كل حديث لم يتصل إسناده فهو منقطع. يعني المرسل عندهم منقطع، المعلق عندهم منقطع، المعضل عندهم منقطع. هذا تعبير لبعض أهل العلم. لذلك أحبتي الكرام، لا بد من الانتباه لحلقات السند، لا بد تراعي الشرط الأول وهو اتصال السند. هذا الأمر في غاية الأهمية لطالب العلم. طيب الآن نريد بارك الله فيكم أمثلة على المنقطع، أمثلة على المنقطع. في سنن أبي داود قال حدثنا يحيى بن إسماعيل وابن أبي خلف الحديث، قال عن ميمون بن أبي شبيب أن عائشة مر بها سائل. قال أبو داود ميمون لم يدرك عائشة، إذن هذا يسمى ماذا؟ منقطع. هذا يسمى ماذا؟ منقطع. هناك حلقة من حلقات السند سقطت، واضح بارك الله فيكم، وهذا السقط في وسط الإسناد، هذا السقط في وسط الإسناد. واضح هذا المثال أحبتي الكرام؟ يا مشايخ الأخوة خافوا من السؤال، لكن المثال هذا واضح. هنا عندنا بين ميمون ابن أبي شبيب وبين عائشة يوجد سقط لأنه لم يدركها، فهذا يسمى ماذا؟ يسمى منقطعا. فقالوا هذا الخبر فيه انقطاع، يقولون هذا الخبر فيه انقطاع. طيب مثال آخر، في سنن أبي داود قال بإسناده يعني ابن شهاب أن عمر بن الخطاب، ابن شهاب تابعي، ابن شهاب تابعي، لكنه ما أدرك عمر بن الخطاب ولا سمع منه، فهناك انقطاع بين ابن شهاب وعمر بن الخطاب، هناك انقطاع بين ابن شهاب وعمر بن الخطاب. أيضا في مصنف ابن أبي شيبة بإسناده قال عن الضحاك قال كان حذيفة. لاحظوا الضحاك ماذا قال؟ لم يقل حدثني حذيفة، وإنما قال كان حذيفة. قال الدارقطني الضحاك لم يسمع من حذيفة، الضحاك لم يسمع من حذيفة. أيضا في سنن الترمذي قال بإسناده قال أخبرنا الحجاج بن أرطات عن يحيى ابن أبي كثير عن عروة قال وسمعت محمدا يضعف هذا الحديث وقال يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة والحجاج لم يسمع من يحيى ابن أبي كثير. يعني الانقطاع في هذا السند في كم راوي؟ في اثنين. طيب ليش ما قلنا أنه معضل؟ ليس على التوالي، ليس على التوالي. يعني إخواني الكرام هذا الإسناد ورطة بالنسبة للمبتدئ، واضح بارك الله فيكم. المبتدئ لا يعلم أن هناك سقطا بين الحجاج بن أرطات ويحيى، وهناك سقط آخر بين يحيى وعروة. هل المبتدئ يدرك هذا؟ ما يدرك هذا. طيب أهل العلم كيف يدركون هذا؟ بالبحث والنظر، ويعلمون أن هذا مثلا مثال من العلامات أن الحجاج بن أرطات يصنع هذا، فلذلك يكونون على حذر. إذا رأوا اسم الحجاج بن أرطات عندهم مثل تنبيه، انتبه وفتش، انتبه وفتش. لذلك لاحظوا البخاري ماذا قال؟ قال هذه الكلمة العظيمة، قال هذه الكلمة العظيمة. طيب كيف نعرف الانقطاع؟ بالتاريخ. الزهري ولد مثلا بعد وفاة عمر بن الخطاب، هل سيسمع من عمر؟ أجل يسمع من عمر؟ ما يمكن يسمع منه. طيب كيف يعرف الانقطاع؟ بتنصيص الأئمة. لاحظ البخاري ماذا يقول؟ يقول يحيى ابن أبي كثير لم يسمع من عروة، كان يقول أنا أعلم عن يحيى، يحيى ما سمع من عروة. طيب كيف؟ ربما كان في نفس العصر. يقول لم يسمع منه، لم يسمع منه. لهم لذلك طبعا طرق وعلامات. يعني مثلا إخوان الكرام، لو أن رجلا أخذ عن الشيخ الألباني، هل سيقول طيلة عمره قال الألباني ولم يقول ولو مرة واحدة سمعت الألباني؟ أم سيطير في كل مجلس سمعت الألباني سمعت الألباني؟ أجيب، سيقول في كل مجلس. لماذا؟ هذا الشرف عظيم جدا. رجل سمع أحد الصحابة، هل سيقول في كل رواياته عن فلان؟ أو سيقول سمعت فلان رأيت فلان ولو مرة واحدة؟ هذه من طرق الأئمة لمعرفة مثل هذا الأمر. ثم أيضا من الطرق جمع طرق الحديث. إذا جمع طرق الحديث، قد الراوي يصرح في طريق آخر فيقول أنا ما سمعت الخبر من فلان وإنما حدثني عنه فلان، فهذا الأمر أيضا وارد ومتبع. طيب الآن نأتي إلى مباحث فيها شيء من الدقة. قال ثم قد يكون واضحا أو خفيا. ما الذي يكون واضحا أو خفيا؟ السقط. السقط، السقط قد يكون واضح، مر معنا، مثل المرسل، المعلق، المعضل، المنقطع، هذا السقط واضح، يعني بدربة يسيرة تدرك مثل هذا الأمر. وهناك أحيانا سقط ما يدركه إلا الحذاق. هذا قال هنا الحافظ بن حجر، فالأول يدرك بعدم التلاقي ومن ثم احتيج إلى التاريخ. يعني السقط الظاهر من ناحية التواريخ تدرك وتعرف، لكن هناك سقط خفي يحتاج إلى بحث ودراية، فيكون الراوي قد أدرك الشيخ عاصره في نفس المدينة وسمع منه، سمع منه، لكن هذا الحديث لم يسمعه منه. هذا الأمر خفي ويحتاج إلى حذق وانتباه. قال الحافظ بن حجر والثاني المدلس، ويرد بصيغة تحتمل اللقي كعن وقال، وكذا المرسل الخفي من معاصر لم يلق. طيب إخوان الأفاضل، لنأخذها مصطلح مصطلح. الآن كلامنا عن أي سقط؟ السقط الخفي، ليس السقط الواضح البين. السقط الخفي يسمى بالتدليس، والتدليس في اللغة كتمان عيب السلعة عن المشتري، كتمان عيب السلعة عن المشتري، هذا هو التدليس. التدليس على أنواع في علم المصطلح. هناك نوع يسمى تدليس الإسناد، يعني اربط بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هناك عيب في الإسناد أخفية. واضح بارك الله فيكم؟ يعني إخوان الكرام، أنا أذكر هذا من باب التقريب. هناك لو قال لك قائل هناك جريمة تم إخفاؤها، هل هذا الأمر يتطلب منك مزيد تفتيش أو تساهل في التفتيش؟ أجيب، يتطلب منك مزيدا من التفتيش. طيب تدليس الإسناد ما معناه؟ رواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمع منه. يعني أنا سأكمل التعريف بعد قليل لكن حتى نفهم. رجل روى عن شيخ 10 أحاديث، فحدث بالحديث رقم 11. الحديث رقم 11 هذا دلسه هذا الراوي عن هذا الشيخ. واضح بارك الله فيكم؟ فرواية الراوي عمن سمع منه ما لم يسمعه منه، ورواية الراوي عمن أدركه، رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقيه وسمع منه. يعني مثلا يوجد عندنا محدث كبير في هذه المدينة، مثال، اسمه عبد الله بن عبد الرحمن، وأحد الإخوة جاء نفترض من أستراليا، جاء إلى هذه المدينة، جاء إلى هذه المدينة ساعتين، فالناس كلها تعلم أنه رحل إلى هذه المدينة. طيب هل لقي هذا المحدث؟ لا، لكنه يقول للناس عن فلان. هذا يوهم ولا ما يوهم؟ يوهم، لأنك ستخطئ وتقول له أنت ما سمعت فلانا، أنت أدركته عاصرته لكنك لم تسمع منه، فهذا أيضا يعتبر من التدريس. طيب الآن قلنا بأن التدريس قسمين، يعني تدريس الإسناد على نوعين، على حالتين. الحالة الأولى رواية الراوي عن شيخ سمع منه أحاديث لم يسمعها منه. الحالة الثانية رواية الراوي عمن لقيه، عمن أدركه، ما لم رواية الراوي عمن عاصره ولم يلقه موهما أنه لقاه وأخذ عنه العلم. إذا تدريس الإسناد على مرتبتين. لنأخذ أمثلة على ذلك. طيب في السنن الكبرى للنساء بإسناده قال حدثنا ليث عن أبي الزبير عن جابر، رواية أبي الزبير عن جابر في صحيح مسلم، يعني أبو الزبير سمع من جابر ولا ما سمع؟ سمع منه، لكن هذا الحديث قال النسائي بعده مباشرة، قال زهير سألت أبا الزبير أسمعت جابرا يذكر كذا؟ قال ليس جابر حدثني ولكن حدثني صفوان أو أبو صفوان. إذن في الإسناد الأول وقع تدريس ولا ما وقع تدريس؟ وقع تدريس، هو سمع من جابر لكن هذا الحديث لم يسمعه من جابر. واضح بارك الله فيكم، وهذا الأمر يتطلب حذقا. طيب هذا المثال أيضا قد يكون واضحا سهلا يسيرا. المثال الثاني في معرفة علوم الحديث الحاكم عن الأعمش عن إبراهيم التيمي عن أبيه الحديث، قال أبو عوانة قلت للأعمش سمعت هذا عن إبراهيم؟ قال لا، حدثني به حكيم بن جبير عنه، مع أن رواية الأعمش عن إبراهيم في البخاري ومسلم. واضح بارك الله فيكم، فهذا الأمر فيه تدليس، هذا الأمر فيه تدليس. طيب يعني الأعمش سمع من إبراهيم التيمي لكن هذا الحديث ما سمعه منه، سمعه عن حكيم ابن جبير، سمعه عن حكيم ابن جبير. طيب في مسند الإمام أحمد من رواية أبي إسحاق عن علي ابن ربيعة، قال الدارقطني قلت لأبي إسحاق سمعته من علي بن ربيعة؟ فقال، شوف الآن أبو إسحاق السبيعي يروي عن علي بن ربيعة مباشرة، قال حدثني يونس بن خباب عن رجل عن علي بن ربيعة. يعني كم سقط من الإسناد؟ اثنين على التوالي. واضح بارك الله فيكم، هذه مشكلة. ورواية أبو إسحاق عن علي بن ربيعة قليلة، يعني هل هذا يدخل في موضوع تدريس الإسناد أنه سمع منه؟ في روايات أخرى تفيد أنه روى عنه، والله تعالى أعلم. طيب في سنة سعيد منصور عن زكريا عن الشعبي، زكريا روايته عن الشعبي في البخاري ومسلم، ولكن هنا زكريا دلسه فرواه عن فراس ابن يحيى عن الشعبي وحذف فراس ابن يحيى، حذف فراس ابن يحيى. طبعا لو تلحظ زكريا لو قال هنا حدثني الشعبي يدخل في ماذا؟ لا يدخل في الاتهام بالكذب، لذلك هم ما كانوا يقولون مثل هذا الأمر، وإنما قال عن الشعبي. تقول له أنت كذبت على الشعبي؟ قال ما كذبت عليه، أنا قلت حدثني الشعبي. هل قال سمعت الشعبي؟ هل قال أخبرني الشعبي؟ ما قال هذا، قال عن الشعبي. واضح بارك الله فيكم، فهذا الأمر أيضا ينتبه له الانتباه العظيم، ينتبه له الانتباه العظيم. طيب عندنا النوع الثاني، أن الراوي يعاصر شيخا لكن لا يلقه ويحدث عنه، ويحدث عنه. في العلل الخلال قال حدثوني عن عبد المجيد بن أبي رواد عن عبيد الله لعمر. قال هنا القول لإمام أحمد ويحيى بن معين، أنا فاتني أن أسجل هذا، قال لم يسمع عبد العزيز عبد المجيد ابن أبي رواد من عبيد الله شيئا، ما سمع منه أبدا إطلاقا، ما سمع منه، ولكنه أدركه، لذلك قال عن عبيد الله ابن عمر، عن عبيد الله ابن عمر. طيب مثال آخر أيضا في صحيح ابن حبان من رواية سعيد ابن أبي عروبة عن الأعمش، يعني سعيد بن أبي عروبة أدرك الأعمش، أدرك الأعمش يعني كان في وقت واحد. قال البخاري ولا أعرف لسعيد بن أبي عروبة سماعا من الأعمش، ما سمع منه أبدا، صحيح كان في زمان واحد لكنه لم يلتقي به، لم يلتقي به. طيب مثال ثالث أيضا في سنن أبي داود عن إبراهيم التيمي، قال أبو داود إبراهيم التيمي لم يسمع من عائشة، إبراهيم التيمي أدرك عائشة ولكنه لم يسمع منها شيئا، لم يسمع منها شيئا، فلذلك لا بد أن ننتبه. فإذا هذه الصورة الثانية أن يروي الراوي عمن عاصره موهما أنه لقيه، بعض أهل العلم يسمي هذه الصورة ماذا؟ يسميها المرسل الخفي، بعض أهل العلم يسمي هذه الصورة بالمرسل الخفي، لكن كثير من أهل العلم يطلق على الصورتين ماذا؟ بتدليس الإسناد، يطلقون التدليس على كلا الصورتين. طيب عندنا صورة سهلة بارك الله فيكم في التدليس، تدليس يسميه أهل العلم تدليس الشيوخ. تدليس الشيوخ معناه ألا يكون هناك سقط في الإسناد، واضح بارك الله فيكم، ما في سقط، هذه كل المرة معنا هناك سقط، تدليس الإسناد ما في سقط في الإسناد، ولكن الشيخ يسمي شيخه باسم آخر، فماذا يفعل بك؟ يضيعك، واضح بارك الله فيكم، تضيع، من هذا فلان؟ فتبحث تفتش وتفتش 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 وترى أن هذا الشيخ قد غير اسم شيخه، يعني مثلا أين الشيخ أقصى؟ أين؟ ها. طيب لو قلت مثلا حدثني الشيخ أقصى، الآن ورد الواحد، وقلت حدثني عبد الله بن عبد الرحمن، وأنوي به أن أقصى عبد الله بن عبد الرحمن، أبو من شيخ أقصى؟ أبو حفص. والدك أبو من؟ والدك أبو عالم. لو قلت حدثني أبو حفص بن أبي عالم، ضيعتك، ابحث الآن في الكتب، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هؤلاء ثلاث أسماء، لمن؟ لواحد. هذا تدليس الشيوخ، وهذا أمر مزعج جدا، هذا أمر مزعج جدا يعني. وبعضهم ترى أخوان الكرام بعضهم كان يدلس وكان من الأذكياء، يعني ما يدلس يعني واحد ما عنده إلا شيخ واحد ويذكر عشرة أسماء، الناس تعرف أنه ماذا؟ انكشف. لكن له شيوخ كثر فيدلس بطريقة ذكية يتعبك، يعني عطية بن سعد العوفي هذا يروي عن أبي سعيد الخدري، الدرس هنا أخوانك، عطية بن سعد العوفي يروي عن أبي سعيد الخدري، ويروي طبعا أبو سعيد الخدري صحابي، لو قال حدثني أبو سعيد الخدري تفتش؟ ما يحتاج تفتش، خلاص انتهى الموضوع. ويروي أيضا عن راوي اسمه محمد ابن السائب الكلبي، محمد ابن السائب الكلبي متهم بالكذب، وكنيته أبو هشام، كنيته أبو هشام، لو قال حدثني أبو هشام الأمر واضح ولا غير واضح؟ واضح، يعرف أنه هذا يتكلم عن شيخ محمد ابن السائب الكلبي. ولكن محمد ابن السائب الكلبي له ولد اسمه سعيد، فيقول حدثني، فيقول حدثني أبو سعيد، قال قلت لك الخدري؟ قال لا، ابحث فتش، وهذا الأمر متعب جدا، واضح بارك الله فيكم، هذا الأمر متعب جدا، فيقول حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كذا، هل كذب؟ أجيبه كذب، لو كذب مباشرة يعني ينكشف أمره، لكن هنا لم يكذب. لو قال حدثني أبو سعيد الخدري وهو كذاب، يعني ما ليس أبو سعيد الخدري الذي حدثه، ينكشف مباشرة. ولكنه قال حدثني أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني واذهب أنت وفتش، اذهب أنت وفتش. طيب أذكر لك أيضا مثالا آخر، ما أدري هذا المثال موجود. طيب هذا المثال أيضا في سنن ابن ماجه، قال ابن جريج أخبرني إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء. وأنت تبحث في الكتب إبراهيم ابن محمد ابن أبي عطاء، من هذا من هذا من هذا، ما تجد راوي بهذا الاسم. ثم بعد ذلك يتضح لك أنه إبراهيم ابن محمد ابن أبي يحيى الأسلمي المتروك، واضح بارك الله فيكم، ونفس الرجل لكن أعطاه ماذا؟ أعطاه اسمه. فلو أن رجلا مثلا أيها الأحبة الكرام جاء، ابقوا معي إخوان الكرام، جاء من أستراليا وحضر هذه الدورة، فلما رجع إلى أستراليا قالوا حضرت دروس في الإمارات؟ قال نعم دروس كثيرة حضرت عند الشيخ وليد ابن حمود، وحضرت عند الشيخ أبو عبد الرحمن ابن حمود، وحضرت عند الشيخ أبو عبد الرحمن ابن أبي وليد. طيب هو حضر عن كم شيخ؟ واحد. حضر عنده دروس كثيرة، كذب عليكم؟ قال أنا والله ما كذبت، أنا حضرت كلها هذه، نعم أسماء شيخ واحد، واضح بارك الله فيكم. فلذلك هذا الأمر طبعا أخوان الكرام غير طيب، هذا الأمر غير طيب، لكن هل تسقط به ديانة الرجل؟ لا، لأنه قال أنا ما كذبت، أنا ما كذبت. طيب أيضا لماذا؟ لأن بعض الأفاضل قام بمثل هذا الأمر، يعني أحيانا بعض الناس يفعل هذا الأمر من باب الاختبار، يريد أن يختبر الناس. يقولون الشيخ مقبل كان إذا رأى بعض الصغار قال له من هو محمد ابن عبد الله القراشي؟ من النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يفكر قال ما تعرف؟ قال لا والله تعرف يا رجل، قال والله تعرف، أنا أعرف أنك تعرف يا رجل، والله ما أعرف. لا تعرف أنت 100% تعرف، وذكرته قبل مثل أيام. فيقول من؟ قال هو النبي صلى الله عليه وسلم. واضح بارك الله فيه. بعض الناس يفعل هذا من باب يعني الإغراب على طلبة العلم، يعني يا طلبة الحديث تزعمون أنكم أذكياء، تتبعوا يلا في الميدان يحميك، هكذا يفعل بعض الناس. طيب الخطيب البغدادي يذكر عنه أنه كان يروي عن أبي القاسم الأزهر وعبيد الله بن أبي الفتح الفارسي وعبيد الله بن أحمد بن عثمان الصيرفي، وكلها أسماء لشيخ واحد، كلها أسماء لشيخ واحد. أيضا ألف علي ابن المفضل جزءا في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فذكر شيخه هبة الله علي ابن ثابت الكاتب، وسماه مرة أبو القاسم هبة الله ابن أبي الحسن الخزرج. طيب الآن إيش عرفنا أن هذا هو هذا؟ هذا يحتاج إلى بحث، هذا يحتاج إلى بحث. طيب هذا الآن مثال أيضا مفيد، قال هذا أبو بكر ابن مجاهد المقرئ يروي عن أبي بكر عبد الله ابن أبي داود عبد الله بن سليمان بن الأشعث، فقال حدثنا عبد الله ابن أبي عبد الله. يلا فتش في الكتب من هو عبد الله ابن أبي عبد الله، واضح بارك الله فيكم. وأيضا روى عن أبي بكر ابن محمد بن الحسن النقاش المفسر المقرئ فقال حدثنا محمد ابن سند، وهذه مشكلة كبيرة. تفضل. لا يدل على أنه مردود، فقد يكون الرواة ثقات، لكن الرجل يريد أن يستكثر، يبين أن عنده 20 شيخ، واضح؟ يعني لو أن رجل قال اليوم حدثني الشيخ وليد بن حمود وحدثني الشيخ وليد ابن أبي وليد وحدثني وليد ابن أبي عبد الرحمن، هل كذب؟ ما كذب، قال ما كذبت، واضح بارك الله فيك. وهذا لا يدل على أن الخبر ضعيف، ولكن فتش في هؤلاء الرواة، اصبر عليه الشيخ حتى أنتهي من النقطة الأخيرة. طيب اصبر عليه الشيخ. عندنا آخر شيء وهو من عضل مسائل التدليس، تدليس التسوية، يعني هناك سقط في الإسناد وسقط بطريقة ذكية جدا، فكأن الإسناد قد استوى لك برواية الثقات، وهو تعرف تدريس التسوية، رواية الراوي الحديث عن شيخ ثقة ثم يحذف بعد شيخه ضعيفا بين ثقتين، هذا الأمر يسمى بتدريس التسوية. أن يروي الراوي حديثا عن شيخه شيخ ثقة ثم بعد شيخه يحذف ضعيف بين ثقتين أدرك الأول الثاني. إخواني الكرام ركزوا معي، الضعيف المحذوف بين ثقتين الثقة الأول أدرك الثاني، لأنه لو ما أدرك انكشف الموضوع فيحذفه بهذه الطريقة. لاحظوا هذا المثال. قال بقية حدثني أبو وهب الأسدي قال حدثنا نافع، قال حدثنا نافع. طيب أصل الإسناد هذا، بقية يقول حدثني عبيد الله بن عمرو الرقي، هو نفسه أبو وهب الأسدي، هذا أي تدريس؟ تدريس الشيوخ. قال الإسناد هكذا، عن إسحاق ابن أبي فروة حدثني نافع، فحذف إسحاق ابن أبي فروة بين عبيد الله وبين نافع، وإسحاق ابن أبي فروة متروك، وهذا الأمر ذمه العلماء ذما شديدا عظيما. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقه وإياكم ما يحب ويرضاه، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.